بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي الشروط في النكاح، فما الفرق بين الشروط في النكاح وبين شروط النكاح؟ ها؟ فصلها واحدة واحدة. طيب، شروط النكاح يمكن إسقاطها؟ لا، العكس. نعم، شروط النكاح لا تسقط، شروط نزل بها القرآن وجاءت بها السنة، والشروط في النكاح يمكن التنازل عنها وإسقاطها. هذا واحد. الشروط في النكاح من وضع الشارع، أي الله سبحانه وتعالى هو الذي شرعها وجعلها شروطا، والشروط في النكاح هي من وضع العاقل. ها، عند غيرك؟ ها نعم، الشروط في النكاح لا يبطل العقد بإسقاطها، بخلاف شروط النكاح إذا لم توجد العقد باطل أيضا. ها، الشروط في النكاح منها صحيح ومنها فاسد، أما شروط النكاح فهي شروط شرعها الله سبحانه وتعالى، شروط صحيحة. وذكرنا أمس أنها على أقسام ثلاثة، الشروط في النكاح ما هي؟ شروط فاسدة، شروط صحيحة، نعم، والثالث فاسدة في نفسها وأيضا مفسدة للعقد، مفسدة للنكاح، فمنها شروط صحيحة ومنها شروط هي فاسدة ولكن لا تفسد النكاح، نكاح صحيح، ومنها شروط فاسدة وتفسد النكاح. ثم أخذنا مسألة اشتراط المرأة طلاق امرأة هي في عصمة هذا الرجل من قبلها، هل يصح هذا الشرط أو لا يصح؟ شرط فاسد باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. أحسن. إذا اشترطت المرأة ما فيه فائدة ومصلحة لها مما ذكر، كأن تشترط أن لا يسافر بها أو يسكنها في مسكن معين أو لا يتزوج ولا يتسرى عليها، فما حال هذا الشرط؟ الشرط صحيح، اختاره شيخ الإسلام وهو قول جماعة، قول المالكية وقول جماعة. هذا صحيح، ما الدليل؟ إن نعم، وإن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. فهل هذا الشرط أحل حراما أو حرم حلالا؟ ها يا علي، فكيف يعني تقول له تشترط ألا يسافر، السفر حلال، تشترط ألا يتزوج، الزواج حلال، فكيف تجيب عن هذا؟ ها إبراهيم، ها أي هي لا تقول بتحليل الحرام أو تحريم ماذا الحلال ولا تلزمه بذلك، إنما ترى في هذا مصلحة لها وهو ليس ملزما أن يلتزم بهذا الشرط من أول أمره، له أن لا يلتزم به ولا يرضى به، فلا إشكال في هذا الأمر. إن رأى هذا الأمر ليس في مصلحته، كما أنها تشترط ما هو في مصلحتها، رأى أنه ليس في مصلحته لا يلتزم به ولا يوافق عليه أصلا. أما أن يوافق على هذا الشرط ويقول نعم رضيت به ثم بعد ذلك ينقضه، فهذا هو الخطأ. طيب نواصل نقرأ بعض المسائل المتعلقة بالشروط في النكاح. من الشروط أن يشترط الرجل على المرأة أنه لا مهر لها، فما حال هذا الشرط وما حال النكاح إن حصل؟ يخطب امرأة ويشترط أنه لا يعطيها مهرا، أولا ينبه على أن النكاح ينعقد بدون فرض المهر، بمعنى ينعقد قبل تسمية المهر وقبل تقديره إذا أرادوا العقد ولم يسموا مهرا، وهم عازمون على تسمية المهر بعد هذا النكاح ينعقد. نقل شيخ الإسلام عليه الإجماع. قال وبالإجماع أن النكاح ينعقد بدون فرض المهر، أي بدون تقديره. ومما يدل على هذا قول الله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فإذا الله ذكر أنه قد يحصل طلاق قبل أن يفرض المهر، معنى أن النكاح تم وصحيح قبل فرض المهر، ولكن هذا في حال سيأتي تقدير المهر ولا يشترطون إسقاط المهر بالكلية. فهذه الصورة مجمع عليها. أيضا اتفق الفقهاء على أن اشتراط عدم المهر شرط فاسد، اشتراط عدم المهر شرط فاسد، لقول الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وأدلة كثيرة منها قول الله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، أي تطلبوا بمال، لابد من مال. إلى غير ذلك من الأدلة التي سيأتي ذكر بعضها. فإذا هاتان صورتان متفق عليهما، الأولى عليها إجماع أن العقد يصح وينعقد قبل تقدير المهر، وهذا إذا كانوا عازمين على تقديره بعد أو يكون لها مهر المثل أو نحو ذلك. أيضا اتفق الفقهاء على أن هذا الشرط وهو اشتراط عدم المهر شرط فاسد. ثم اختلفوا هل يصح هذا النكاح الذي شرط فيه عدم المهر على قولين. القول الأول أنه يصح، وهذا مذهب الشافعية والحنفية والحنابلة في المشهور عنهم جميعا. أن الشرط فاسد اتفقوا هذا عليه، لكن قالوا النكاح صحيح، فكيف يتخلص من هذا الشرط الفاسد؟ قالوا يفرض لها مهر المثل، فلو أن رجلا تزوج امرأة واشترط أن لا يعطيها مهرا، قالوا هذا الزواج صحيح ويجب عليه أن يرفع لها مهر مثلها من النساء. لماذا؟ قالوا إذا كان النكاح ينعقد قبل تسمية المهر كما سبق عليه إجماع، كذلك ينعقد مع اشتراط عدم المهر، فإن الله ذكر أنه يحصل طلاق قبل المهر. القول الثاني أن هذا النكاح لا يصح، نكاح باطل، وهذا هو مذهب الإمام مالك، وهو قول في مذهب أحمد، وأيضا هو قول أكثر السلف، كذا عزاه شيخ الإسلام إلى أكثر السلف. وهو أيضا وجه عند الشافعية وقول الظاهرية. استدلوا بالأدلة التي تقدم الإشارة إليه في أن المهر لا بد منه، كقول الله وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، قالوا هذا في وجوب دفع المهر. قال أيضا ما يدل على البطلان أيضا قول الله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، أي تطلبوا زوجات بأموالكم، فإن لم يكن هناك أموال فلا يصح. استدلوا أيضا بأن الزواج بلا مهر من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها، قال الله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين، أي هذا الأمر وهو النكاح بلا مهر هذا هو الهبة. والهبة في الزواج أي أن تهب امرأة نفسها بدون مهر، هذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتعدى إلى غيره. مما استدلوا به أيضا حديث سهل بن سعد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ردد ذلك الرجل الذي لم يجد مهرا، قال له التمس ولو خاتما من حديد، قال لا أجد خاتم، ولم يزوجه إلا بتعليمها القرآن، اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن، جاء في بعض الروايات على أن تعلمها القرآن، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا مهرا. أيضا قالوا نكاح الشغار حرم بسبب خلوه عن المهر وفراغه منه، ولذا سمي شغارا، والشيء الشاغر هو الفارغ، فلما خلا هذا من المهر سمي شغارا فكان نكاحا باطلا لما خلا من المهر، وهذا القول رجحه شيخ الإسلام وكذلك اختاره الشيخ ابن عثيمين. وهو أقوى من حيث الدليل أن النكاح بلا مهر لا يصح، فهذا الشرط فاسد وكذلك هذا العقد فاسد. أيضا من الشروط اشتراط عدم الوطأ، لو تزوج رجل امرأة واشترط عليها ذلك ألا يطأها، أي لا يجامعها، فوافقت على ذلك لحاجتها إلى نفقة أو سكنة أو نحو ذلك، فهل يصح ذلك أو لا يصح؟ فيه أقوال، ذكر بعضهم فيه 4 أقوال، وممن لخصها في كتاب اختيارات شيخ الإسلام في المجلد 8 صفحة 97 و300. منهم من قال بفساد الشرط وفساد العقد، قال الشرط فاسد والعقد فاسد، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة. ومنهم من قال الشرط فاسد والعقد صحيح، الشرط فاسد والعقد صحيح. القول الأول ذكرنا عن من؟ أن الشرط فاسد والعقد فاسد، من تصوبه هو الأول مذهب المالكية، نعم مذهب المالكية وهو قول عند الحنابلة، وهذا الثاني الذي فيه التفصيل هو مذهب الحنفية وهو المشهور عن الحنابلة. ومنهم من ذهب إلى أن الشرط فاسد قال مطلقا، بقي العقد قال فيه تفصيل، إن كان المشترط هو الزوج فيصح، وإن كان المشترط هو الزوجة فلا يصح، كان الزوج هو الذي يشترط ذلك قالوا يصح، وأما إن اشترطت الزوجة فلا يصح لأنه سينفق عليها فلا تشترط عليه المنع من ذلك، وهذا هو مذهب الشافعية. إذن نرى أن الأئمة 4 كلهم على أن الشرط فاسد، هذا شرط فاسد، لكن اختلفوا في صحة العقد، فمنهم من صحح مطلقا ومنهم من أفسد ومنهم من فصل. شيخ الإسلام رحمه الله جزم بصحة الشرط وصحة العقد، قال وهو أمر إن شرطه الرجل وقبلت المرأة تنازلت عن شيء من حقها ورضيت بالنفقة أو الإيواء لها أو المحرمية أو نحو ذلك، ويمكن أن يستدل هذا بما فعلته سودة حين أراد النبي صلى الله عليه وسلم طلاقها فتنازلت عن حقها مقابل أن تبقى في عصمته. استدل بعضهم لهذا بعموم الأدلة التي فيها الوفاء بالشرط، وأنه إن وجد فهو صحيح. وصحح هذا القول الذي اختاره شيخ الإسلام، صححه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وأن المرأة إن قبلت بذلك وتنازلت عن شيء من حقها أنه يصح. ويحتاج هذا إن شاء الله مزيد تحرير. إلى درس آتي. مما يتعلق بذلك أيضا اشتراط عدم النفقة. إذا اشترط الزوج ألا ينفق عليها، على قولين. القول الأول أن هذا الشرط فاسد، وبالتالي يبطل هذا النكاح الذي اشترط فيه عدم النفقة. وهذا القول وجه عند الشافعية والحنابلة. القول الثاني أن هذا الشرط باطل والنكاح صحيح، لأنه يجب عليه أن ينفق عليها، أدلة كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قالوا: فهذا الشرط ينافي ما شرعه الله، أبطل حقا أوجبه الله، وكل شرط يبطل ما أوجبه الله فهو باطل. نقل ابن القيم رحمه الله الاتفاق على عدم الوفاء بهذا الشرط، أن هذا الشرط لا يوفى به إن وجد، وأن النكاح هذا يصح. الذي نقل ابن القيم اتفاق على أنه لا يجب الوفاء بهذا الشرط، وكما ترى كلهم يقولون الشرط باطل لا يجب الوفاء به. وهذا القول أن النكاح صحيح هو المشهور عن الشافعية والحنابلة، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام، أن النكاح صحيح ويلزم بالنفقة بالمعروف، وهذا الشرط فاسد. اختار هذا شيخ الإسلام رحمه الله. وللشيخ ابن عثيمين رحمه الله تفصيل في الشرح الممتع، تفصيل جيد. ذكر له ثلاث حالات. قال إن اشترط هذا الزوج قبل العقد فالعقد يكون صحيحا وهذا الشرط باطل كما قال شيخ الإسلام في هذه الصورة، أن العقد صحيح والشرط باطل. لماذا هذا الشرط باطل؟ قالوا لأن هذه المرأة أسقطت حقها قبل أن يثبت لها، فإن النفقة تثبت لها بعد العقد، وكل ما أسقط قبل ثبوته فلا يصح، لا يصح هذا الإسقاط. الصورة الثانية، إذا أسقطتها بعد العقد، تزوجها على أن ينفق عليها ثم أعسر أو نحو ذلك، فقالت تتنازل عن النفقة معها ما تنفق على نفسها وتحب تبقى في عصمته، فهذا الإسقاط صحيح لأنه لم يشترط ذلك قبل العقد. أسقطت شيئا تملكه، أسقطت شيئا تملكه، فهذا الإسقاط صحيح. لكن لها أن تطالب بذلك في المستقبل، تطلب النفقة في المستقبل إن لم ترى استمرار ذلك. الصورة الثالثة، أن يسقط ذلك عنها بطريق الصلح، بعد العقد، بلا شك ما يحصل إلا بعد العقد، بأن يخاف حصول الشقاق بين الزوجين فيتصالحوا على أنها لا نفق لها. قالوا فهنا تسقط النفقة لأنها أسقطت حقا لها. بقي ما الفرق بين الصورة والصورة الثانية؟ الصورة الثانية أن لها أن ترجع بمطالب النفقة، أما هذه ليس لها لأنها صلح يمضي وينفذ. فإذا إسقاط المرأة للنفقة يشترط ذلك قبل العقد لا يصح، ولا عبرة به لأنها أسقطت شيئا لا تملكه، والزواج صحيح ويلزم بالنفقة. إذا أسقطت بعد ذلك فلها الحق في الإسقاط لأنها تنازلت عن شيء لها. يتعلق به إن شاء الله مسائل تأتي.